الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة السبت السابع من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على المطلب الثاني، وصف أئمة الدعوة للخوارج، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله وسددكم، المطلب الثاني وصف أئمة الدعوة للخوارج. سبق ذكر تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج، وأنهم الذين يكفرون المسلمين ويخرجون عليهم وعلى أئمتهم بالسيف. وهؤلاء الخوارج لهم أوصاف بها يعرفون، وإن سموا أنفسهم ما سموا، وهذه الأوصاف قد تكون خاصة بهم وقد تكون لهم ولغيرهم من أهل البدع الخارجين عن السنن. وفي كتب السنة أبواب في بيان أوصاف الخوارج، ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله باب ذكر الخوارج وصفاتهم. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن الأحاديث والآثار التي جاءت بها السنة وصحت بها الأخبار في شأن الخوارج ووصفهم وذمهم فهي معروفة مشهورة عند أهل العلم بالحديث والآثار، وقد ساقها مسلم في صحيحه من نحو 10 أوجه. فهذه إشارة لطيفة من العلامة الشيخ عبد اللطيف إلى أوصاف الخوارج التي وردت في الأحاديث التي رواها مسلم فقط. وإذا رجعنا إلى تلك الأحاديث نجد أن فيها صفات تشمل الخوارج. وهذه الأوجه التي أشار إليها الشيخ عبد اللطيف وأنها في صحيح مسلم هي روايات جاءت من 10 أوجه، ويمكن استنباط الصفات من منطوقها. وهذه الأوجه المروية هي،
طبعا هي 10 أوجه في صحيح مسلم، وإلا فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الأحاديث في وصف الخوارج ورد عن 14 صحابيا. نعم.
الوجه الأول حديث جابر رضي الله عنه ذكر اعتراض ذي الخويصرة على سيد المرسلين وإمام المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم.
حديث جابر رضي الله عنه ذكر اعتراض ذي الخويصرة على سيد المرسلين وإمام المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. تنوين هذا خطأ، محمد بالكسر وليس بالجر. نعم.
وفيه شدة قراءتهم للقرآن مع عدم فهمهم له، وفيه مروقهم عن الدين ونصه: يا محمد اعدل، قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، فقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. الوجه الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصفهم بأنهم يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وإمام المسلمين، ووصفهم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الوجه الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وصفهم بأنهم يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وإمام المسلمين، ووصفهم بأنهم يتلون كتاب الله رقما لا يجاوز حناجرهم. الوجه الرابع والخامس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصف ابتداء الخوارج من الرجل المعترض على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج من ضئضه هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا. الوجه السادس: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وصفهم بشدة التدين في الصلاة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. الوجه السابع: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وصفهم بشدة التدين في الصوم أيضا: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. وهذان الحديثان فيهما وصف غلوهم في العبادة. الوجه الثامن والتاسع: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وصفهم بأنهم يخرجون وقت افتراق الأمة، وكونهم يحلقون تعبدا، وأنهم شر الخليقة شر الخلق. وإذا خرجوا وقت الاختلاف فإن من يقتلهم هم أدنى الطائفتين للحق. ففيه إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس فيما هم التحالق، قال: هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق.
الفرقة بضم الفاء الاختلاف، والفرقة بكسر الفاء الطائفة المجتمعة على مذهب معين. نعم. فأنت تقول: هؤلاء أهل فرقة، يعني أهل اختلاف، وتقول: هذه جماعة أهل فرقة، يعني أهل طائفة وملة ونحلة. نعم
شيخنا. ففيه إن، ولا ففيه أن أحسن؟
وين هذه
العبارة المنقولة؟
المشكلة أن هي هالشكل، هي إن،
هي سهلة، حط إن قبل القوسين اكتبها أن.
ممكن. نعم.
الوجه العاشر: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وصفهم بأنهم يخرجون بشيء مختلف عما
أن قوله ففيه، يعني ففيه قال أبو سعيد، ما فيها إشكال. نعم.
أحسن عليك. وصفهم بأنهم يخرجون بشيء مختلف عما عليه المسلمون. ففيه يخرجون على فرقة مختلفة، أو فرقة مختلفة يقتلهم
على فرقة
مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. وهذه الأوصاف التي مرت في الأحاديث تدل على الخوارج بالوصف، وذكرها أئمة الدعوة وقرروها، وها أنا أذكرها مع ذكر أقوالهم. فمنها،
يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم في هذه الأحاديث التي بلغت 10 أحاديث فقط في صحيح مسلم، و3 منها في البخاري، فيكون من المتفق عليه. لما لم يذكر أسماء الخوارج؟ والجواب أن الاسم من السهل تغييره، لكن الوصف من الصعب تغييره. نعم.
الوصف الأول: الغلو، وهو مجاوزة الحد في الشيء، ومنه قوله تعالى: لا تغلوا في دينكم، أي لا تبالغوا فيه مبالغة يخرجكم عن المشروع ويتجاوز بكم عن الحق إلى الباطل، وهو تعدي ما أمر الله به. وغلو الخوارج إنما كان في أمرين: أحدهما غلوهم في العبادة، حتى صاروا يعبدون الله تعالى عبادة شديدة فيها ترك لكثير من الحقوق الشرعية والأمور المرعية. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واذكر قوله صلى الله عليه وسلم في أعبد هذه الأمة وأشدهم اجتهادا: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال في وصف عبادتهم: كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في من فعل مثل هذه الأفاعيل مثل الخوارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم، وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله. وذكر ذلك أيضا وزاد: إن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد. وقال بعد ذكره لقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءة وليس موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الأخسرين أعمالا الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيز. وإن كان له ذكاء وفطنة وفيه زهد وأخلاق فهذا العذر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا باتباع الكتاب والسنة. وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة، فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادة قوية وليس موافقا للشريعة بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه. وروي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. ومن عجيب فقه هذا الإمام أنه صار على طريقة البخاري رحمهم الله، حيث إن البخاري وضع هذا الحديث تحت باب إثم من راء بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. ووضع الإمام الشيخ المجدد شيخ الإسلام هذا الحديث في كتابه فضائل القرآن تحت عنوان باب إثم من فجر بالقرآن. هذا يدل على فقههما أن الخوارج لا يخلصون في أعمالهم التي منها القراءة،
لأن الخوارج حقيقة أمرهم أنهم يأكلون بالدنيا الدين ويبحثون باسم الدين عن الدنيا، هذا حقيقة أمرهم. قد جلاهم ابن عمر لما جاءوا إليه يريدون الخروج على يزيد، قال لهم، وهكذا روي عن الحسن البصري، قال: هل منعكم من الصلاة؟ قالوا: لا. قال: هل منعكم من الصوم؟ قالوا: لا. قال: هل منعكم من الحج؟ قالوا: لا. قالوا: إذن أنتم أهل الدنيا. نعم.
وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد ذكره لقصة المبتدعين للذكر الجماعي في مسجد الكوفة في عهد ابن مسعود رضي الله عنه وذكر إنكاره عليهم، فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. قرره شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله ونقله، ثم قال: فإذا كان هذا حال هؤلاء القوم وهم إنما يكبرون الله ويحمدونه ويسبحونه وقد كانوا مفتتحي باب ضلالة، وقد كانوا مفتتحين باب ضلالة لأنهم عملوا عملا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فأفضى بهم الغلو في الدين والمجاوزة للحد أن مرقوا من الإسلام، فصار أكثرهم يطاعنون الصحابة مع الخوارج يوم النهروان.
نعم، البدع دائما وأبدا تبدأ صغارا ثم تعود كبارا. البدعة مثل فتحة ثقب الإبرة، إذا فتحتها تزيد وتزيد وتزيد وتزيد. يعني مثلا جاء إنسان قال: أنا أقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة صلى الله عليه وسلم، هو الآن فتح كلمة، اللي بعده يقول: لا، أنت من تحسن مني، أنا بزود كلمتين، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا. اللي بعده بيزود ثلاث كلمات: اللهم صل على سيدنا ونبينا وإمامنا. اللي بعده بيزيد، مرحلة تنتهي. هذه شأن البدع، هكذا تبدأ صغارا وتعود كبارا.
وقال في وصف غلو الخوارج في العبادة: وهم إنما فروا من الكفر فاعتدوا، وكانت صلاة القوم في غاية الجد، ويحقر أصحاب النبي صلاتهم مع القوم من حسن الأداء مع الجهد. وذكر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فوائد سورة الفاتحة أن الخوارج يعبدون الله على خوف من دون رجاء، فقال: وفيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. ثانيهما غلوهم في فهمهم لنصوص الشرع. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معرض ذم أهل الكلام، ويقولون: الأصول التي يكفر مخالفها هي التي تعلم بالعقل، وما لا فهي الشرعيات. وهذا تناقض، فإن الكفر إنكار السمعيات ولا يعرف إلا بها، ومن تدبر هذا عرف أنهم شر من الخوارج الذين علقوا الكفر بمخالفة الكتاب ولكن غلطوا. وهؤلاء الذين علقوه بغيره اتفق السلف على أن قولهم شر من قول الخوارج.
نعم، السلف متفقون ومجمعون من قديم الزمان، من بدء ظهور الجهمية، أنهم شر من الخوارج. فإن الخوارج وإن كانوا قد أخطأوا، فيهم نوع تدين. أما الجهمية فهم زنادقة في الأصل. نعم.
وقال العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أباقين رحمه الله عن الخوارج: وأصل مذهبهم الغلو الذي نهى الله عنه وحذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا من ارتكب كبيرة، وبعضهم يكفر بالصغائر، وكفروا عليا وأصحابه بغير ذنب، واستدلوا على قولهم بالتكفير بالذنوب عمومات أخطأوا فيها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله مبينا غلو الخوارج في تكفيرهم لمرتكب الكبيرة: فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، فهؤلاء غلوا. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأقرب الناس شبها بالخوارج من خرج على جماعة المسلمين إلى عبادة الصالحين والشياطين، ولم يلتزم جماعة المسلمين أهل التوحيد والتعظيم لله رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا حسبان، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التحقيق والإيمان.
وهذا من إنصاف الشيخ عبد اللطيف، واستفاده من إنصاف ابن القيم: من لي بشبه خوارج؟ الخوارج وإن كان شرهم مستطير، لكنهم أهون بكثير من هؤلاء عباد القبور. إن عباد القبور لا دين ولا دنيا. أما الخوارج وإن أفسدوا دنيا المسلمين، عندهم نوع تدين. لم يختلف السلف أن الخوارج لم يأتوا بما هو شرك أكبر وكفر أكبر، ولكن عباد القبور والأضرحة بماذا أتوا؟ أتوا بما يناقض التوحيد. نعم.
وغلوهم هذا وصل بهم إلى تكفير خيار الأمة. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله بعد ذكر قصتهم وكلامهم مع علي رضي الله عنه: كان هذا منهم غلوا في الدين ومجاوزة للحد الذي أمروا به حتى كفروا معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والتابعين، وكفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من أفاضل الصحابة والتابعين. وقال تلميذه شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ونبرأ من دين الخوارج إذ غلوا بتكفيرهم بالذنب كل موحد، وظنوه دينا من سفاهة رأيهم وتشديدهم في الدين أي تشدد. وقال منددا بمن شابههم في الغلو: وصار إلى دين الخوارج إذ غلوا ولم يهتدوا يوما إلى قول مرشد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبينا غلو الخوارج ووسطية أهل السنة والفرقة الناجية وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. فكلام الإمام بين في أن الخوارج غلوا في الوعيد وغلوا في مسمى الإيمان حيث لم يعطوه إلا للمؤمن الكامل، وغلوا في ذم علي رضي الله عنه وأصحابه خلافا للروافض الذين غلوا في مدحه حتى وصفوه بالعصمة. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في رسالة له موجهة إلى بعض المراسلين له: وأما الذين جاءوا ووصلوا إلى جهتكم،
جاءونا
أحسن، وأما الذين جاءونا ووصلوا إلى جهتكم فهم أهل تشديد وغلو مع جهل كثيف أشبه الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين غلوهم في الجانب العلمي شاعر الدعوة الشيخ سليمان السحمان رحمه الله، حيث قال في معرض رده على من نسب أهل هذه الدعوة وأئمتها إلى الخروج كقول هذا الغوي المفتري كذبا: إنا خوارج، هل يدري وهل عرفا، أم كان فدما جهولا كاذبا أشرا، ما نال
أم كان فدما جهولا كاذبا أشرا، ما نال علما ولا حلما ولا شرفا، إن الخوارج قوم كفروا سفها، من قد أتى بذنوب هفوة وجفا، فكفرت أمة التوحيد من عمه عن رؤية الحق إذ لم تعرف النصفا، وخلدت في لظى بل أنكرت سفها، شفاعة المصطفى ويل لمن صدفا. نعم،
السلام عليكم. الوصف الثاني عدم الالتفات إلى السنة والاكتفاء بزعمهم بالقرآن. قرر العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله أن هذه من صفات الخوارج، فقال: ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العزيز، فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاه الخوارج المارقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟
وما أكثرهم اليوم يتعلقون بالكتب ثم يظنون أنهم يفهمون وهم لا يفهمون. نعم.
الوصف الثالث اتهامهم للعلماء بالمداهنة وعدم مبالاتهم لفهم الصحابة والتابعين والعلماء المتبعين لآثار السلف الصالحين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله عن الخوارج: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمروقهم وأمر أصحابه بقتلهم ولهم عبادة وزهن، لكنهم أخطأوا في فهم الكتاب والسنة واستغنوا بجهنهم عن أن يأخذوا العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الطائفة قد خرجت في عهد الخلفاء الراشدين فلا بد أن يكون لهم أشباه في هذه الأمة فاحذروهم. وقال ابنه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. وقال أيضا بعد ذكره لمناظرة بين خارجي ومرجئ: ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أنها الغاية المقصودة وعض عليها بالنواجذ، مع أن كلا القولين لا يرتضى ولا يحكم بإصابته ولا يحكم بإصابته أهل العلم والهدى. وما عند السلف الراسخين في العلم خلاف هذا كله، لأن الرجوع إلى السنة المبين للناس ما نزل إليهم. وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم، ولهذا السبب والله أعلم سموا أهل الأهواء، فهم يتبعون أهواءهم لا يفهمون النصوص ولا ينظرون إلى فهوم أهل العلم الراسخين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج. الوصف الرابع مروقهم عن دين الجماعة. الخوارج لما فتحوا على أنفسهم بابا من الغلو في فهم النصوص ولم يلتفتوا إلى فهم الصحابة الكرام والعلماء الأعلام مرقوا عن جماعة المسلمين بفهومهم الخاصة وانعزلوا عن المسلمين بأحكامهم التكفيرية وأفعالهم الخارجية، ولهذا جاءت تسميتهم بالمارقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال أبناء الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن ناصر رحمهم الله: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، على حين فرقة من الناس يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، فخرج الخوارج. ووصفهم بالمارقة العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله. وقال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سهمان رحمه الله: وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من خروج هؤلاء المارقين على هذه الصفة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خروجهم من جهة العراق كما ذكره الشراح. الوصف الخامس تكفيرهم المسلمين بما ليس بمكفر شرعا. من أبرز سمات الخوارج أنهم كفروا المسلمين بما ليس بمكفر شرعا، فإنهم فهموا من بعض نصوص الوعيد أن من وقع منه هذا الذنب فإنه يكون كافرا مخلدا في نار جهنم، وهذا من أكبر أسباب خروجهم عن جماعة المسلمين وبروزهم على المسلمين بالسيف والقتل. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الخوارج يكفرون من زنى أو من سرق أو سفك الدم، بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما مذهب الخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك، وكفروا الصحابة رضي الله عنهم بما جرى بينهم من القتال. وقال أيضا في معرض رده على متأثر ببعض الشبهات،
يعني مثلا تكفير المسلمين بما ليس بمكفر شرع، من أعجب ما قرأت أعدل يعني أقرب طوائف الخوارج من الأباضية. تخيلوا إيش يقولون عن عثمان، يقول افطيش، وهذا الكتاب مطبوع رسميا ويوزع بالمجان، يقول عثمان بن عفان فرعون هذه الأمة. طيب أنت تبحث شنو سبب تكفيرهم لعثمان، ما تجد شيء إلا بعض ما هم يزعمون أنها ذنوب، وهذا واضح جلي أن تكفير المسلمين بما ليس بمكفر شرع. ويقولون في تفسيره، وأكده السالمي منهم عند قوله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربي فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يقول علي بن أبي طالب. بأي شيء تكفرون علي بن أبي طالب؟ ما تجد أي شيء إلا زعمهم ليش يقاتل جماعتنا في النهروان. طيب فرضا أن هذا وقع، هذا ليس بكفر، وإلا لزم أن جماعتكم كانوا كفار بعد، ليش يقاتلون المسلمين؟
وقال أيضا في معرض رده على متأثر ببعض الشبهات: وهذه الطريقة التي سلكها هذا هي طريقة أهل البدع كداود بن الجرجيس الذين يجمعون بين الجهل والظلم فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة فيكفرون من خالفهم في بدعتهم كالخوارج المارقين. وذكر هذا ابنه العلامة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، وقرره تلميذه شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحنان رحمهم الله تعالى، حيث قال بعد ذكر قصته: هذا ملخص أمرهم، جزموا بكفر علي رضي الله عنه وشيعته ومعاوية وأصحابه، وبقي معتقدهم في أناس متفرقين بعد هذه الوقعة، وصار غلاتهم يكفرون بالذنوب، ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة وشاع عنهم التكفير بالذنوب يعني دون الشرك. وقرر ذلك في موضع آخر أيضا فقال: وأما أهل البدع فمنهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأشهر أقوالهم تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب، فهم يكفرون أهل الكبائر والمذنبين من هذه الأمة. وبين الإمام
كلام الشيخ واضح أن من أعظم صفات الخوارج تكفيرهم من خالفهم في بدعتهم، من خالفهم في جماعتهم، من خالفهم في حزبهم، هذا هو الأساس. نعم.
وبين الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معرض بيانه سبب تكلم العلماء في نصوص الوعيد فقال: وبعض الناس تكلم فيها ردا لكلام الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب أو يخلدون أصحابها في النار. وقال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في رد تهمة وردت إليه: فنقول: نحن بحمد الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وإنما نكفر بما نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه علماء الأمة المحمدية الذين هم لسان صدق في الأمة أنه كفر، كالشرك في عبادة الله غيره من دعاء ونذر وذبح وكبغض الدين وأهله والاستهزاء به. وأما الذنوب كالزنا والسرقة وقتل النفس وشرب الخمر والظلم ونحو ذلك فلا نكفر من فعله إذا كان مؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا إن فعله مستحلا له. وقد جرت المعاصي والكبائر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكفروا بها، وهذا مما رد به أهل السنة والجماعة على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن رحمه الله: وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحروري المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم.
الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود يعتبر هو الأمير والإمام الثالث في الدولة السعودية الأولى، ثم جاء بعده الإمام عبد الله، ثم بعد الإمام عبد الله استولى الأتراك على الدرعية وقتلوا أهلها ولم يبقوا منها أحدا إلا بعد أن نفذت ذخائرهم، فأخذوا من أخذوا أسارى إلى مصر ثم منها إلى الإستانة، وقتلوا إلا الأطفال فأبقوا. نعم.
الوصف السادس: الخوض والشغب والكلام في الفتنة من غير علم ولا حلم. بين هذه الصفة العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حيث قال: وأصل فتنة الخوارج ومروقهم من الدين مع كثرة صلاتهم وصيامهم، فإنهم من أكثر الناس تهليلا وعبادة حتى إن الصحابة يحتقرون أنفسهم عندهم. هو الخوض والشغب والكلام في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية حتى قدحوا في الصحابة، مع أن القتال وقع بين الطائفتين والقاتل والمقتول في الجنة، فكيف بمن يفتات على الإمام ويقدح في المسلمين؟ ومما يؤكد أن الخوارج من صفاتهم الخوض فيما لا يحسنون واللجاجة في الباطل ما نقله شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن رحمهم الله جميعا في ذكره لقصة الخوارج حيث قال: وأتاهم علي رضي الله عنه فقال: أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاجة وصدها عن الحق الهوى وطمح بها النزق وأصبحت في الخطب العظيم. فذكر علي رضي الله عنه للخوارج صفات هي
نعم:
اتباع الهوى وهو ما فهموه بأنفسهم من الآيات دون تروي ورجوع إلى أهل العلم، كونهم أصبحوا في الخطب العظيم وهو كناية عن الخوض في الفتنة وعدم الرجوع إلى أهل العلم الراسخين، السفاهة والطيش والخفة والعجلة في الأمر، هذا جاء صريحا فأصبحوا يعرفون به، فوسموا بأنهم سفهاء أحلام وحدثاء أسنان. وقال علي رضي الله عنه حين مر بهم وهم صرعى بؤسا لكم لقد ضركم من غركم، قالوا يا أمير المؤمنين من غرهم؟ قال الشيطان، وأنفس أمارة بالسوء غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون.
دائما الخوارج الشيطان يزين لهم أنهم سيظهرون وأنهم سيتمكنون وأنهم وأنهم وأنهم، لكن الله من رحمته لا يمكن الخوارج أبد الدهر. نعم.
الوصف السابع سفهاء أحلام حدثاء أسنان، وسفاهة الحلم كناية عن قلة العلم ونزارة الحلم، كما أشار إلى ذلك علي رضي الله عنه في قوله الآن في الذكر طمح بها النزق. وهذه الصفة وردت في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقد أورده الإمام المجدد الشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تحت باب قتال أهل البغي، والشيخان الفاضلان عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن سليمان بن سحمان رحمه الله نقلا قول علي رضي الله عنه فيهم، حيث قال رضي الله عنه يا هؤلاء إن أنفسكم قد سولت لكم فراقي بهذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموها وسألتموها، والله أخفاء الهام سفهاء الأحلام. وقال الشيء العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن
أخفاء الهام يعني عقولكم صغيرة، سفهاء الأحلام أفكاركم ما فيها معنى. نعم.
وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في معرض رده على من زعم أن أهل نجد هم سفهاء أحلام، والجواب أن يقال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصف أهل نجد وأهل اليمامة بهذا، ولا دخل في وصفه من يؤمن بالله ورسوله منهم ولا من غيرهم، بل الموصوف بإجماع المسلمين هم الحرورية الخارجون على علي رضي الله عنه الذين قاتلهم علي رضي الله عنه بالكوفة والبصرة وما يليها، وفيهم من بني يشكر ومن طي وتميم وغيرهم من قبائل العرب، ودارهم ومسكنهم بالعراق، ولا يختلف في هذا.
لم يختلف كل شراح الأحاديث أن المقصود بأحاديث الخوارج وأنهم يظهرون من قبل نجد أن المقصود نجد العراق، لم يختلف أحد، وإنما وجد الاختلاف بعد سنة 1200 من داود بن جرجيس وأمثاله ممن ناووا دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، فأنزلوا حديث نجد التي جاءت في نجد العراق على نجد تهامة اللي هي الرياض وبني حنيف، وهذا من ضلالهم. نعم.
الوصف الثامن منازعتهم ولاة الأمر الحكم وتكفير الحكام بما ليس بمكفر والقدح في الولاة بما ليس بقادح. إن الخوارج يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا، بل وما هو حكم بما أنزل الله يجعلونه حكما بغير ما أنزل الله إذا أرادوا الخروج، فيقولون لا حكم إلا لله.
هذا شعار الخوارج قديما وحديثا. نعم.
ومقصود الخوارج من هذه الكلمة هو زعمهم أن فلانا حكم الرجال في القضية ولم يحكم بالسوية ومنع العطية، وبناء عليه جوز الخروج عليه باللتي واللتية، وكان ذلك من أسباب خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فأرسل علي إليهم عبد الله بن عباس فأتاهم قال: فلم أرى قوما أشد اجتهادا منهم ولا أكثر عبادة. فقال: ما تنقمون؟ قالوا: ثلاث. إحداهن إنه حكم الرجال في أمر الله، فقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. ثم ذكر مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما معهم، وإنما اقتصرت على وجه الشاهد من القصة، حيث إنهم أنكروا تحكيم الرجال وظنوا أنه من تقنين النظام وأنه مخالف لما أنزل الرحمن. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ونقله وقرره الشيخ سليمان وسحمان رحمهم الله في معرض ذكر قصة الخوارج والتحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وكتب كتاب التحكيم، فلما قرئ على الناس سمعه عروة بن أمية أخو أبي بلال قال: تحكمون في أمر الله رجال، لا حكم إلا لله. وشد بسيفه فضرب دابة من قرأ الكتاب. وقد أكد أئمة الدعوة رحمهم الله أن الخوارج هم الذين يكفرون بما ليس بمكفر شرعا، يتوصل إلى خروجهم على ولاة أمر المسلمين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ومن المعلوم أن الخوارج طعنوا على ولاة الأمر وكفروا عليا ومن قاتل معه من الصحابة وغيرهم. وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله مقررا فرقا مهما بين أهل السنة والخوارج: فطاعة ولي الأمر وترك منازعته طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا هو فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج.
يعني فصل النزاع، وهو أول أصل يخالف فيه ويخرج به الإنسان من السنة، قضية السمع والطاعة، وهي الأصول الخمس ذكرناها ونعيدها. مسألة الخروج على الحكام وهي أول مسألة ظهرت، مسألة الكلام في الصحابة، ومسألة القدر، ومسألة التجهم عليه فيها تقديم العقل والنقل أو تقديم الذوق على النقل، ومسألة الإرجاء، هي خمس مسائل. من خالف في أحد هذه الأصول خرج من السنة إلى البدعة، وبقدر بعده عن هذه الأمور الخمس تكون صلابته في السنة، وبقدر قربه من شبهات هذه الأصول الخمس يكون قربه من أهل البدعة. فليختر المنصف لنفسه ما شاء. نعم.
وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: وقال: وكذلك لزوم جماعة المسلمين مما يطهر القلب من الغل، فإن صاحبه للزومه الجماعة يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم.
والله إن هذا الحديث ما فهمته حقيقته إلا لما سمعت بعض الخوارج يتشفون بما يحصل في بلاد المسلمين من تفجير أو قتل أو دمار. يا سبحان الله، أين عقولهم؟ ما تعرف. كنت لما أكتب هذه الرسالة حصل بعض التفجيرات في مقديشو، والله كان معي بعض المتأثرين بفكر الخوارج، يفرح يكبر تقول كأنه فتح مكة. يا أخي اللي قتل ناس أبرياء، لهم أمريكان ولهم غربيين، ناس مسلمين، لا، قلبه فيه غل. وهذا يحصل إلى اليوم، أنهم يودون أن المسلمين يحصل في بلادهم قتل وقتال. نعم.
وهذا بخلاف من حاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم كما يفعل الجهال والضلال مع شيخ الإسلام وأتباعه على توحيد الله ودينه، وكما فعلوا إخوانهم والخوارج والمعتزلة والجهمية، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجدهم من أبعد الناس عن الإخلاص وغشهم للأئمة والأمة، ولا يكونون قط إلا أعوانا على أهل الإسلام مع أي عدو ناواهم. وهذا أمر شاهدته الأمة، ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب. وذكر الشيخ عبد اللطيف قرره تلميذه شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان في معرض عدم سمعه وطاعة القوارج لعلي رضي الله عنه قبل خروجهم ونشوزهم عليه في مبدأ التحكيم. قال أهل الشام: رضينا بعمر بن العاص رضي الله عنه. وقال الأشعث: وأولئك القوم الذين صاروا خوارج رضينا بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فراودهم على غيره. وأراد ابن عباس قالوا: والله لا نباري أنت كنت حكمها أم ابن عباس، ولا نرضى إلا رجلا منك ومن معاوية سواء. وأبوا غير أبي موسى، فوافقهم علي رضي الله عنه كرها. فهذا دليل واضح أن الخوارج يريدون الحكم على حسب ما يهوون، ولا يبالون بنظر ولي الأمر، وأن نظره أوسع للرعية من نظر آحاد الناس، من نظر آحاد الرعية للرعية. ومن قول الإمام المجدد،
هذه قاعدة فقهية لا بد لطالب العلم أن يحفظها، وهي أن نظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره، فنظر الغير محصور مقصور، وأما نظر ولي الأمر فهي شامل. وأكبر دليل على هذا إذا جيت الإشارة ولقيتها حمراء وما في الجهات الثانية سيارات، أنت على طول لا تفكر إلا بنفسك، تقول ليش ما هي خضرة، يلا خلاص تصير خضرة، خلنا بطلع، لأنك تفكر بنفسك بس. لكن ولي الأمر الذي وضع هذه الإشارة هو يفكر بالكل، فنظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره. نعم.
ومن قول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض تقريراته: اختلفوا في الجماعة والفرقة، فذهب الصحابة ومن تبعهم إلى وجوب الجماعة وتحريم الفرقة ما دام التوحيد والإسلام، لأنه لا إسلام إلا بجماعة. وذهب الخوارج والمعتزلة إلى الفرقة وإنكار الجماعة، فحكم الكتاب بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أصل أساس دعوة الأنبياء قائم على هذه الأمور الثلاث، أعيد هذا وأكرر دائما: الدعوة إلى التوحيد، اجتماع الكلمة عليه لا إله إلا الله، الدعوة إلى الاتباع واجتماع الكلمة على السنة، أشهد أن محمد رسول الله، والاعتصام وترك الفرقة والاختلاف بالسمع والطاعة. وهذه الأمور الثلاث أس دعوة الأنبياء، قد جاءت في آيتين وفي مواضع متعددة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهذا هو التمسك بالسنة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا هو التوحيد، بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا. نعم.
قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: فأصل التكفير إنما هو من الخوارج الذين يكفرون أئمة المسلمين فيما أخطأوا فيه وبما ظنوه خطأ، وليس بخطأ في نفس الأمر. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن رحمه الله: وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم المارقين بالإحساء قد اعتزلا الجمعة والجماعة وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين.
تخيلوا من وين أصلهم، في بعض الألفاظ أنهم من أهل الفرس وجاءوا إلى الجزيرة وزعموا أنهم يحبون السنة وكذا وكذا، فجأة هذول الاثنين انحازوا بجماعة عن الشيخ عبد اللطيف وعن أئمة الدعوة الموجودين في الرياض، لا يصلون لا جمعة ولا جماعة. فقال لهم الشيخ عبد اللطيف: إن هذا لا يصلح. فغريب جدا، يعني أنت الآن جيت تطلب العلم عند أئمة الدعوة مثل الشيخ عبد اللطيف، ثم فجأة تترك الجماعة والجمعة، ثم ذهبوا إلى الإحساء وصاروا يدعون إلى فكرهم. في بعض الروايات أنهم كانوا من الأفغان، وعندما بحثت دققت وجدت أنهم كانوا فعلا في الأصل كانوا روافض،
فأرادوا تلبيس على الناس، فانتسبوا إلى الأفغان حتى يلبسوا على الناس أنهم من أهل السنة، ثم جاءوا إلى نجد ليفرقوا جماعة المسلمين. هذا من قديم الزمان، مو من الحين ده. الفكرة هذه موجودة، نفس فكرة من جمال الدين الذي يقال عنه الأفغاني. أصل جمال الدين من مشهد، من روافض إيران، ولا يصح أنه من كابر، وإنما هو انتسب إلى ذلك زورا وبهتانا، ثم ذهب إلى الإنجليز في الهند وأشهره الإنجليز وجعلوا منه إمام وقائد، ثم زعموا أنهم أخفوا هذا القائد وسجنوه في قبرص، ثم جاءوا به إلى مصر وزرعوه في مصر بالفكر التنويري المعروف المعتزلي. نعم.
وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون أهل الإحساء يجالسون ابن فيروز يخالطونه هو أمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعادها. قال: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله، لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على ردة الصريحة من الأحكام. وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له.
إلى اليوم يوجد من التكفيريين من يرددون نفس هذه الشبهة: أنت كافر، ليش ما كفرت الكافر الفلاني؟ طيب الكافر الفلاني هو كافر في نظرك أنت، ما تلزمني بنظرك. هذه شبهة الخوارج من قديم ومن اليوم، هم يرون شخص كافر لازم أنت تقول مثله، وإلا أنت بعد كافر. هم يرون أحدهم أن فلان ظالم لازم أنت تقول عنه ظالم، ما قلت أنت ظالم أنت ظالم. هم يرون فلان مبتدع لازم أنت ترى بعينهم، عينهم وأعينهم الدربين اللي عندهم هو الذي يحكم على الناس كلهم. هذا ما يصير. نعم.
وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم، وزعم أن الحق ظهر لهما
طبعا تلبيسا وتدليسا. نعم.
ثم لحق بالساحل وعاد إلى تلك المقالة وبلغ
احفظوا هذه: من تأثر بفكر الخوارج فإنه لا يعود إلى خير. ما الدليل؟ عندنا حديث رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين. الألف واللام هنا للاستغراق، أي الدين الذي أنا عليه، وليس المقصود أنهم يخرجون من الإسلام. كما يمرق السهم من الرمية، معروف أن السهم إذا خرج من الرمية لا يرجع، إذن هم لا يرجعون. يمكن يظهرون لك التوبة، يظهرون لك كذا، لكن لا يرجعون. نعم.
وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين.
نعم، يعني كفروا الأمير التركي بن فيصل، ليش يكاتب أمير مصر؟ هذا كافر خلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب ملك الروم، ما كفر، شلون هذا يكفر؟ شيء غريب، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. وينشأ من الكلام عن الحكام من غير طريق الشرع سوء وشر، ومن ذلك القتل والقتال. ولهذا كان من سمات الخوارج من أكبر ما باينوا به غيرهم من الفرق أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهو الوصف التاسع لهم. وهذا منصوص عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله:
وقد جاء في نفس الأحاديث خصلة تبين ميزات الخوارج في الشر: مجانبة الأوثان تركا لأهلها، وقتل ذوي الإيمان عمدا على خبر.
نعم.
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله مبينا بعض صفات الخوارج، قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان وتكفير من لا يعتقد معتقدا وإباحة دمه وماله وأهله، وأن من لم يخرج يحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم. الوصف العاشر: يتعبدون بما لم يشرع التعبد به في الشرع في بعض الأمور. وأصل مقصود بهذا التعبد الخاص والتمايز لكي يعرف بعضهم بعضا به، والله تعالى أعلم. ومن ذلك تعبد بترك الشعر، وكان حالهم في السابق على خلاف حال المسلمين الأوائل الذين جلهم لا يحلقون إلا في حج أو عمرة، وكانت الخوارج إنما يتمايزون بالتحليق، وجاء ذكر هذا الوصف ما سبق من الأحاديث. قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سهم رحمه الله: التحليق من صفة الخوارج الذين يخرجون من العراق كما هو معروف مشهور في الأحاديث وكلام العلماء. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: اتخاذ الشعر والاعتناء به مستحب، ولهذا في صفة الخوارج أن من سماهم التحليق، فدل أن غيرهم في ذلك الزمان لا يحلقون، فالشعور توفر وتبقى وبقاؤها
فالشعور توفر وتبقى
وبقاؤها سنة لمن قصد الاستنانة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي محبوبة متخذة للجمال بالنسبة إلى الأمور الطبيعية. أما إبقاء الشعر مع إهماله فلا، ثم إبقاء الشعر مستحب كما تقدم ما لم يخرج إلى طور آخر كأن يكون من شأن السفهاء، فإن ذلك كذلك، فإذا كان كذلك فلا ينبغي. وكونها علامة ذكرت من جملة علامات لا يدل على أنها الفاصلة، فمن كان مستقيما على الملة المحمدية وتعظيم سنة النبيين في الفعل والترك، أين هو ممن لا تساوي عنده أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. وقال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: سؤالكم عن التسبيد الواقع في صفة الخوارج. جوابه: التسبيد الواقع في صفة الخوارج قيل بمعنى التحليق، وقيل بل هو أبلغ، وقيل ترك دهن الشعر وغسله، وقيل كثرة ذلك، ولعل هذا أولى، فيكون بعضهم يحل وبعضهم يسبد مبالغة في النظافة. والمراد بالتحليق كثرة حلق الشعر بحيث كلما نبت حلقوه، هذا أحسن ما قيل فيه والله أعلم. فكلام الشيخ رحمه الله بين في أن من صفات الخوارج التحليق وكذلك التسبيد، وهو المبالغة في إزالة الشعر أو عكسه، وهو ترك الشعر وعدم غسله وعدم ادهانه تخشنا، أو تركه والإكثار من تنظيفه والمبالغة في ذلك تزينا، وكل ذلك على وجه التعبد وليتمايزوا عن غيرهم. الوصف الحادي عشر: شر الخلق والخليقة. دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق، قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من رمية، وقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ولا ريب أنهم من هذه الأمة، ولكنهم من شرار الأمة، وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو منهم. وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنه يراهم شرار الخلق. الوصف الثاني عشر: كلاب النار.
طبعا شرار الخلق ليس على الإطلاق كما يفهمه الجاهل، المقصود شرار الخلق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من المنتسبين إلى الدين. أما المارقين من الدين فلا أحد يشك أن المشركين وأن الجهمية وأن العلوية وأن عباد القبور أكثر من الخوارج، ما أحد يشك في هذا. نعم.
الوصف الثاني عشر: كلاب النار. وجاء هذا الوصف في حديث أبي غالب، قال: رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوسا منصوب على درج مسجد دمشق، وقال أبو ما كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر آية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعة ما حدثتكموه. قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سهمان رحمه الله:
فلا تخرجوا يوما عليه تعنتا تريدون كشفا للظلامة باليد كما فعلت عن الخوارج إذ غلوا وقد مرقوا من دينهم بالتشدد بغير دليل من كتاب وسنة ولكن برأي منهم والتجهد فكانوا كلاب النار يوم معادنا ولم يغن عنهم ما أتوا من تعبدي. نعم.
الوصف الثالث عشر: لا يزالون يخرجون حتى يخرجوا في عراضهم الدجال. وهذا الوصف يفيد أنهم لا ينقرضون بالكلية، وإن ذهب بعض فرقهم اندثرت بعض آرائهم فهم يظهرون تحت مسميات مختلفة بنفس الأفكار من تكفير للمجتمع والحكام والولاة واستباحة الدماء. قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان سحمان رحمه الله: الحديث الذي أورده العراقي من قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن نشا قرن حتى يكون كلما قطع قرن نشا قرن حتى يكون آخرهم مع المسيح الدجال. قال بعض المحققين من أهل العلم في رد شبه دحلان: لم أقف على هذا اللفظ، ولكن أخرج معناه النسائي من حديث أبي برزة، وأخرج ابن ماجه معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: حتى يخرج في عراضهم الدجال. وفي مجمع الزوائد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يكون مع بقيتهم الدجال. رواه الطبراني وإسناده حسن انتهى. وهذه بعض الصفات التي ذكر أئمة الدعوة واستنبطتها من تقريراتهم، وهي على وجه الاختصار: الغلو سواء كان في العبادة أو الفهم، عدم الالتفات إلى السنة والاكتفاء بما فهموه برأيهم من القرآن، اتهامهم للعلماء بالمداهنة، مروقهم عن دين الجماعة، تكفيرهم للمسلمين بما ليس بمكفر شرعا، الخوض والشغب والكلام في الفتنة من غير علم ولا حلم، أنهم سفهاء أحلام وحدثاء أسنان، ينازعون ولاة الأمر الحكمة ويقدحون في ولاة أمر المسلمين بالكفر، يقتلون أهل الإسلام وينشغلون بهم عن الكفار، لهم شعارات يتميزون بها كالحلق والتسبيل، هم شر الخلق وهم كلاب النار. أن الخوارج من الفرق التي تظهر وتختفي، كلما ظهر منهم جماعة أبيدوا حتى يكون آخرهم من أتباع الدجال. ومن كلام أئمة الدعوة السابق تبين أن فكر الخوارج ورأي الخوارج لا ينقرض، وأن هذه الفرقة موجودة بأفكارها وإن تغيرت مسمياتها. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله بعد ذكر الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه في النهروان: فإذا كانت هذه الطائفة قد خرجت في عهد الخلفاء الراشدين فلا بد أن يكون لهم أشباه فاحذروهم. والخوارج فرق عدة ولها أسماء مختلفة وإن كانت حقيقتها واحدة، وهذا ما أبينه من تقريرات أئمة الدعوة في المطلب التالي.
إن شاء الله نرجع ذلك في المجلس القادم يوم السبت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نستفيد منكم إذا عندكم تنبيه أو شيء، حتى نعيد طبع الكتاب بأحلاه حلة. شيخ إسلام، نعم، القدح لا يجوز، لكن هذا شأنهم، هذا حالهم، المقصود هذا قيد كاشف، هذا قيد إيش؟ كاشف، وليس قيدا مقصودا، مثل أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. هل يمكن وجود يعني الشرك بالسلطان؟ لا يمكن. إذن القدح في الولاة بما ليس بقادح، يعني هذا قيد كاشف، أنهم دائما يقدحون في واقع الأمر ليس بقادح، هم لو تولوا الأمر لفعلوا كما فعل الحاكم. لو 99% انتسب إلى السلفية وإلى السنة وإلى العلم يرى الخروج على الحاكم المسلم الظالم خرج من السنة ولو قدح فيه. هو إيش الخروج؟ إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بإيش؟
بالاعتقاد أو بالفعل، هي ثلاثة أمور. نعم تفضل. لا لا، المرجئة إذا أطلق كلمة المرجئة في أي كتاب من كتب العقائد فالمقصود الذين يقولون الإيمان المعرفة، الإيمان التصديق، الأعمال ليس من الإيمان. واضح؟ لا لا، سموا مرجئة لإرجائهم الأعمال عن الإيمان تأخيره. نعم لا، قولهم ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنهم لو كانوا كفار لاستن بهم علي رضي الله عنه استنان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، لم يسب ذراريهم، لم يقتلهم، من أسرهم أحد، عرفت؟ فدل على أنه ليس كفار. نعم، لكن هذا لا يعني أن رؤوسهم ليسوا بكفار، قد يكون رؤوسهم كفار زنادقة لبسوا لباس الدين يريدون هدم الدين. أبو عبد الله، هدف الخروج، هدف الخروج المعلن رفع الظلم، هدف الخروج المعلن رفع الظلم، هدف الخروج الحقيقي الوصول إلى الحكم باسم الدين بس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.